بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام لما أفاده بعض الأعلام من أن القوة الشرائية للناقد من صفات المثل، وبما أن النقود الورقية من المثليات وضمان المثلي بمثله، والمفروض أن من صفات المثل القوة الشرائية، فمقتضى ذلك ضمان القوة الشرائية حين الأداء. وقلنا بأنه أورد على كلامه عدة وجوه. الوجه الثالث، إن مقتضى ما ذكر ضمان نقص القيمة السوقية في السلع أيضا والأجناس، فلو غصب غاصب حنطة وكانت حين غصبها، فلو غصب غاصب منا من حنطة وكانت حين غصبها تقدر بألف دولار وأرجعها لمالكها وهي تساوي 500 دولار، فإن مقتضى ما ذكر أن يضمن القوة الشرائية للعين المغصوبة، فضمان القوة الشرائية على هذا المسلك لا يختص بالورق النقدي، وأجاب عن ذلك. إن الحكم بعدم الضمان في هذا الفرض لجهة أخرى، وهي أن القيمة السوقية حيثية تعليلية في الأعيان والأجناس وليست حيثية تقييدية، فمتعلق المعاملة في الأعيان والأجناس كما لو باع منا من حنطة أو اقتربه أو غصبه أو أتلفه، هو العين لا بما لها من القوة الشرائية، بل العين بما هي هي. وإن كانت القوة الشرائية حيثية تعليلية للمالية، إذ لولاها لما كانت العين مالا، ولو لم تكن العين مالا لم تتعلق المعاملات بها. ولذلك إذا غصب منا من حنطة فدفعه بعد شهرين يعد عرفا المدفوع أين ذلك المال المغصوب وليس شيئا آخر؟
أحسنتم سيدنا، بيجي وجه من الوجوه يفصل بين السلع التجارية والسلع المصرفية، وسنناقشه أيضا. لكن
فدعوى ضمان القوة الشرائية لمن الحنطة مثلا يرجع لأحد منشأين: الأول أن يكون سر الضمان كون القوة الشرائية في الحنطة من صفات المثل، وقد تبين أنه ليست القوة الشرائية دخيلة في حقيقة الأعيان والسلع، وإن كانت دخيلة في النقود الاعتبارية، لكنها ليست دخيلة في حقيقة الأعيان والسلع كي تعجن من صفات المال. المنشأ الثاني أن سر ضمان القوة الشرائية هو أنها مضمونة لا من باب أنها من صفات المثل، بل من باب مثلا من أتلف مال غيره فهو له ضامن، والغاصب قد أتلف على المالك القوة الشرائية فيكون ضامنا لها. وهذا يرد عليه أن الضمان إنما يتعلق بالمال لا بالمالية، فالمالية حيثية تعليلية في الضمان، لأنها موضوع للضمان، بل موضوع الضمان إتلاف المال نفسه، وإن كانت العلة في ضمانه والمالية، إلا أن موضوع الضمان هو المال للمالية. فهذا هو الظاهر من أدلة الضمان الشرعي والعقلائي، هذا من ناحية الأعيان والسلع. وأما النقود الاعتبارية فإن القوة الشرائية تمام حقيقته وقوامه، بمعنى أن حقيقة التومان بقوته الشرائية، فقوته الشرائية حيثية تقييدية فيه وليست حيثية تعليلية. ولأجل ذلك تكون هذه الحيثية شنو؟ مضمونتان. هذا ما أفاده ويلاحظ عليه ملاحظات ثلاث. الملاحظة الأولى إن الحكم بضمان القوة الشرائية لا يخلو إما أن يكون ناشئاً بأن الألف تومان مثلاً المدفوعة بعد 40 سنة أو بعد سنة أو بعد 10 سنوات ليست هي الولايات الألف التومان التي اقترضها، وهذا مخالف للمرتكز العرفي، لأن المرتكز العرفي يقول إن المدين اقترض 1000 تومان وردها وأرجعها، وإن كانت الثانية أقل قيمة من الأولى إلا أنه اقترض 1000 وقد رد 1000. وإن كان منشأ الضمان هو قاعدة الإتلاف، أي من أتلف مال غيره فهو له ضامن، فالمفروض أنه لم يتلف المال، بل المال ما زال باقيا وقد رده إلى مالكه. وإما أن يكون منشأ القول بالضمان دعوى أن السيرة العقلائية لا تعتبر أداء الرقم الرسمي وهو ورقة الألف تومان أداء للألف التومان التي اقترضها، وهذا هو قولوا ياي أول الكلام، وهذا محل البعث اللطم هنا، هل أن أداء الألف التومان بعد 10 سنوات من الاقتراض أداء عرفا أو ليس بأداء؟ هذا هو محل الدعوى، هذا هو أول الكلام، هذا هو محل البار. فلم نجد منشأ صناعيا لدعوى الضمان، ما أتلف المال، المال ده أنا رجعته، أنا اقترض 1000 تومان، أنا رجعت 1000 تومان، خصوصا إذا افترضنا أن 1000 تومان ما تغيرت، يعني ما كل نسخ أخرى، وهو هذا 1000 تومان، زين شو تقولوا له أخو ما اعترف، احتفظ به، خليها في جيبه إلى ما بعد 10 سنوات، بعد 10 سنوات جاء وسلمها لدك، تفضل. نفس مرة لا خدها رجعت عليك، وش رأيك الحين؟ قولوا لا ما ما لا ما لا ما. أتلف أتلف شنو هذا؟ هو لا خدها إذا رجعته ما أتلف شيء، وش أتلف؟ ما هذا المدعى عليه؟ وإحنا نقول إحنا نقول ضمان القوة الشرائية بأي منشأ؟ بمنشأ قاعدة الإتلاف ما أتلف المال، بمنشأ أنه لا يعد أداءً عرفان، هذا أول المدعى، بمنشأ أن 1000 تومان المدفوعة غير 1000 تومان المقترضة، هذا مخالف للارتكاز العرفي من أي باب؟ نعم نعم. وثانيا إنما ذكره من التفكيك، لأنه فكر، لاحظوا ياي، إنما ذكره من التفكيك بالقول بعدم الضمان في فرض التصرف في جانب الإضافة، كما لو أحدث أثرا في السوق فأوجب ذلك انخفاض قيمة النقد فيها، فهو لم يتصرف بالنقد مباشرة، وإنما تصرف في السوق ولو بإحداث حرب مثلا أو بإحداث بلبلة أوجبت انخفاض قيمة النقد في هذه السوق، فإنه حينئذ ليس ضامن. والقول بالضمان فيما لو شنو تصرف في نفس الأوراق النقدية، بماذا؟ بأن اقترضها ولم يؤديها إلى أن انخفضت القيمة، أو غصبها ولم يردها إلى أن انخفضت القيمة، فإنه ضامن في هذا الفرق، فإن هذا التفكيك شنو؟ غير عرفي، لأن الوجدان العرفي لا يفرق بين القسمين، أي سواء كان التصرف في طرف الإضافة وهو تغيير الرغبة النوعية لدى العرف، أو كان التصرف في نفس الناقد، فإن كلا التصرفين موجب انخفاض القيمة، وبالتالي فإذا كان التغير في انخفاض القيمة تغيرا في صفات المثل فهو في كليهما ومقتضى للضمان في كليهما. بل يمكن لنا أن ندعي أنه دائما يكون التغيير والتصرف في طرف الإضافة وليس في نفس المال، لأنه دائما يرجع الانخفاض إلى قلة الرغبة النوعية في النقد لعامل من العوامل. وثالثا، قد فرق بين النقدين المسكوكين من الذهب أو الفضة وبين النقود الورقية، فقال بأن النقدين المسكوكين لا ضمان لقوتهما الشرارية، لأن لهما قيمة استعمالية غير القيمة التبادلية السوقية، بخلاف الأوراق النقدية فإن منفعتها شنو؟ منحصرة بالقيمة التبادلية، وبالتالي فالقوة الشرائية لها شنو؟ مضمونة. ويلاحظ على هذا التفكير أن الذهب والفضة وإن كان لهما منفعة استعمالية في حد ذاتهما، لكن المسكوكين منهما تنحصر فائدتهما عرفا في ماذا؟ في القيمة التبادلية، لأن تحصيل المنفعة الاستعمالية منهما عادة يتوقف على تذويبهما وإزالة السكة، مع أن إزالة السكة تقلل من قيمتهما لأن للسكة نصيبا من القيمة. فحيث إن المنفعة الاستعمالية تتوقف على مؤونة وخسارة، لذلك لا تعد بنظر العرف منفعة فعلية، فالمنفعة الفعلية للنقدين المسكوكين منحصرة شنو؟ في القيمة التبادلية. فإذا كانت القيمة التبادلية والقوة الشرائية للأوراق النقدية صفة من صفات المثل، وصفات المثل مضمونة، فهي مضمونة أيضا في شنو؟ في النقدين المسكوكين من الذهب والفضة. ولا يظن التزام أحد بضمان القوة الشرائية لماذا؟ بالنقدين المسكوكين من الذهب والفضة. هو ما يلتزم، وقال أنا ما ألتزم. سيد قال أمس يلتزم، وقال ما ألتزم. قلت أمس يلتزم؟ ها باقي. الوجه الثالث من وجوه الاستدلال على ضمان القوة الشرائية السيرة العقلائية. الضمان نبحث في الضمان. احنا من اول قلنا مقتضى القاعدة عدم الضمان لان النقد مثل ورد المثلي بمثله، ولكن قلنا هناك وجوه قيلة لاجل هذا الضمان، واعتمدنا على الارتكاز العقلائي في انه شنو؟ في ان القوة الشرائية حيثية تقييدية. اعتمدنا على من يقول بأنها من صفات المثل. الآن بنذكر السيرة العقلائية بنحو آخر تفتوا إليه، وبيان الاستناد إليها بذكر أمور. الأول هذا اللي السيد ذكره، الآن نقرر كلامكم. سيد إن السيرة العقلائية تفرق بين السلع المصرفية
الاستهلاكية والسلع التجارية. فالسلع المعدة للاستهلاك لا ضمانة لقوتها الشرائية، بينما السلع المعدة للاتجار بها مضمونة القيمة السوقية. فلو غصب غاصب سلعة استهلاكية كما لو غصب منا من الحنطة أو الرز ثم أرجعه بعد سنة بعد أن شنو خفضت قيمته، فإنه لا يضمن لمالكه شيئا، باعتبار أن المالك إذا شيخنا حران تعال مكاني أو هنا أحد الفنادق، كنا ندرس في النجف، تعرف هذا عبد الحمير يسموه، ها شايف عبد الحمير أول عاد في شارع الرسول، ها من تطلع من الحرم على إيدك اليسار، ها أول عاد في شارع الرسول اسمه عبد الحمير، هاي ترتفع إليه، فهذا إحنا ندرس في مسجد صغير كان كله في إيران، في إيران كله إيه. هذه شفت هذا المصباح هو مصابيح في متصلة، هذا اللي ولي على المسجد حاط المصابيح متصلة، كان في إيران يدور على المصابيح. طول ما إحنا قاعدين هم يدوروا على المصابيح. فواحد من الجماعة ما مستقر في الدرس كل ساعة. فقال السيد السيستاني الله يحفظه إذا مو عاجبه تعالوا خذ مكاني. فقال ما في فرق. هم محاصرين من كل مكان. يمكن 10 في إيران رايح. يروحون ويجولون في هذاك المكان. باعتبار أن غرض المالك من هذه السلعة أن يصرفها في حاجته مع قطع النظر منه عن قيمتها وأنها مرتفعة أو منخفضة، بينما السلع التجارية لو غصب سيارة معدة للبيع من معرض السيارات وأرجعها بعد سنة بعد أن انخفضت قيمتها السوقية فإنه ضامن لانخفاض القيمة، حيث إن المقصود بها يعني بالسلع التجارية ماليتها، فيرى العرف نقص المالية شنو ضررا على مالكها، كما أنه يرى ارتفاع القيمة ربحا، ولذلك حكم الفقهاء شنو لا بالخمس بوجوب الخمس في ارتفاع القيمة في الأموال المعدة للتجارة، لأنها بنظرهم ربحون. فإذا كان ارتفاع القيمة ربحا عرفا كان انخفاضها ضررا وخسارة على المالك، وعلى أساسه يحكم العرف بالضمان. هذا الأمر الأول. بعد ما وصلنا للنقد هذا استعانة، نعم. الأمر الثاني، إن هذا الوجه من ضمان القوة الشرائية للسلع التجارية لا فرق فيه بين إتلاف تمام مالية المال أو إتلاف بعضها، فإن النكتة واحدة في البين. ولذلك لو غصب الماء في الصحراء في شدة الحاجة إليه ودفعه لمالكه
عند شاطئ دجله، دجله ما هي أعذب من الفرات. ولو القرآن قال شنو؟ هذا عذب فرات وهذا لعله في ذاك الزمان كان في هذا الزمان هو دجله بعد كما لو غصب الماء في الصحراء ثم دفعه جنب النهر، أو غصب الثلج في الصيف فدفعه في الشتاء، فإنه ضامن للقوة الشرائية. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، ربما يقال بأن هذه السيرة مستحدثة وليست معاصرة للمعصوم، والسيرة المستحدثة لا اعتداد بها، فإنه يقال إن عدم معاصرتها للمعصوم غير ظاهر بالاستدلال بها، والوجه في ذلك أنها منضات بقاعدة لا ضرار، لأنه إذا قامت السيرة العقلائية في زماننا على أن انخفاض القيمة ضرر على المالك، فحجية هذه السيرة ثابتة بشنو؟ بقاعدة لا ضرار، أي أن السيرة نقحت الموضوع وهو كون انخفاض القيمة ضررا، والحكم تنقح به قاعدة لا ضرار. بس احتجنا إلى الموضوع. الأمر الرابع، إن النقود الورقية بنظر العرف كالسلع التجارية في انحصار النظر إلى ماليتها، فكما أن العرف لا يرى السلع التجارية إلا من حيث المالية ويغفل النظر لمنافعها الاستهلاكية، فكذلك الأوراق النقدية، فإن العرف لا ينظر إليها إلا من حيث المالية، ولأجل ذلك كما أن السير قائمة على ضمان الانخفاض بالسلع التجارية، فالنكتة سارية شنو؟ للأوراق النقدية وهي النظر للمالية. والفرق بين هذا الوجه يا سيدنا والوجه السابق، وهو من يرى أن المالية صفة من صفات المثل، أن الوجه السابق يقتضي الضمان مطلقا حتى لو لم يستند تلف المالية للقابض، كما لو قبض الأوراق النقدية بالقرض وكان القرض مؤجلا بأجل فلم يتمكن من أدائه إلا بعد انخفاض القيمة السوقية، فإن تلف المالية أي انخفاض القيمة لم يستند إليه، وبالتالي مع ذلك الوجه السابق يقول بأنه ضامن، لأن القيمة السوقية صفة من صفات المثل، فلا يتحقق أداؤه إلا بأداء القوة الشرائية، فهي مضمونة استند التلف إلى القابض أو لم يستند. بينما هذا الوجه لأن النكتة في الضمان للضمان في هذا الوجه هي نكتة الإتلاف، ولذلك قلنا أن من غصب السلعة التجارية حتى انخفضت قيمتها ضمنها، فبما أن المناط في هذا الوجه هو الإتلاف فلا ضمان إلا إذا استند تلف قوة القوة الشرائية أو نقصها إلى قبضه، كما لو كان شنو؟ غاصبا، أو كان مدينا وتمكن من الأداء في نفس الأجل لكنه
أخر الأداء حتى نقصت القوة الشرائية إلى غير ذلك. كما أن الوجه السابق كان يفرق بين كون الانخفاض ناشئا عن اختلال العرض والطلب، كما لو غلت أسعار السلع لأجل الحرب مثلا فأصبح ما يباع بألف تومان يباع بعشرات، فإن هذا الانخفاض ليس مضمونا. وبينما إذا كان الانخفاض ناشئا عن التضخم، كما لو قل اعتبار الدولة المصدرة لهذا الناقد، فإنه مضمون. هذا الوجه السابق كان يفرق بينهما. بينما على وهذا الوجه فإنه إذا استند نقص القيمة السوقية إلى القبض كان القبض إتلافا، فلا فرق في ذلك بين كون انخفاض القوة الشرائية لأجل التضخم أو لأجل شنو؟ اختلال العرض والطلب. بالنتيجة لولا قبضه لها لما خسر مالكها هذه القوة الشرائية، فمقتضى ذلك الضمان مطلقا وفي كلتا الحالتين. هذا الوجه ترون سيدنا نمو ها شو ما ادري بعد بطلنا بهالسرعة
التعبير بالحبس اولى من القبض.
الحبس
يعني حتى حبس
إن يحبسوك فإن حبسك لم يكن عارا عليك رب حبس عار. ويلاحظ على هذا الوجه أن انخفاض قيمة النقود الورقية وإن كان ضررا على الدائن إذا انخفضت، لكن لا دليل على ضمان كل ضرر. هذا على فرض التسليم بأن ارتفاع القيمة السوقية للسلع التجارية ربح وأن فوت الربح ضرر، فإنه لا دليل على ضمان كل شنو قولوا ياي ضرر كل ضرر. لذلك نحن نمنع الأمر في المقيس عليه فضلا عن المقيس، إذ لم يحرز جريان السيرة العقلائية على ضمان نقص مالية السلع التجارية عند ردها بنفسها، كما لو قبض سيارة وأرجعها بنفسها. قبض السيارة لمدة أسبوع، في هالأسبوع الدولة خربطت اليونان مثلا، قل رصيدها الاقتصادي، صار عندها انهيار اقتصادي، قل النقد، رجع السيارة، فضل السيارة لا غير. لم يحرز جريان السيرة العقلائية على ضمان القوة الشرائية في المقيس عليه وهو السلع التجارية فضلا عن المقيس، وإن كان خسارة القوة الشرائية ضررا، لكننا لا نسلم بضمان كل ضررين. الوجه الرابع يأتي الكلام عنه إن شاء الله.